السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ناشرين للتوحيد والسنة والعلم النافع. اللهم قنا والأمة شر الفتانين والتكفيريين يا رب العالمين. معاشر الإخوة، نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية، ومجلسنا اليوم في شرح الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم، والحديث الذي يليه 26، والذي سنشرحه إن شاء الله في المجلس القادم، فيهما كثرة طرق الخير واتساع طريق الجنة، فلا ينقطع عن الجنة إلا مخذول، ولا يهلك على الله إلا هالك. أبو ذر رضي الله عنه يحكي لنا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعينهم، لكن فهم من الحديث أنهم الفقراء، لأنهم قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء. وفي رواية مسلم: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحصل من هذا أن الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هم فقراء المهاجرين. وقد ذكر الحافظ في الفتح أنه وردت تسمية أبي ذر رضي الله عنه منهم، وأبي الدرداء رضي الله عنه منهم. فأبو ذر رضي الله عنه الذي يقول: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو منهم، هو من الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أي سبق وتقدم. فإن المعلومة أن الصلاة فيها أجور وأن الصوم فيها أجور، وهم يصلون وهم يصومون، فقصدهم بذهب أي سبق أهل الدثور بالأجور وتقدموا علينا في الأجور. ما وجه ذلك؟ يصلون وأهل الدثور، الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير، وكل كثير من أي شيء يسمى دثرا. الدثر هو المال الكثير، وكل كثير من أي شيء يسمى دثرا. فكثير الطعام دثر مثلا، وهكذا. ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي حديث أبي هريرة ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم. ذهبوا بالدرجات العلا في الجنة، لأن الناس يدخلون الجنة بفضل الله ويتفاضلون في الجنة بأعمالهم. فالناس يتفاضلون في درجات الجنة بأعمالهم. وهذا الحديث من أدلة هذا، بالدرجات العلا والنعيم المقيم الذي هو في الجنة. ما أهمهم شأن الدنيا، ما أهمهم أن الأغنياء يلبسون خيرا من لباسهم ويركبون خيرا من مركوباتهم ويسكنون خيرا من مساكنهم. ما أهمهم النعيم في الدنيا، وإنما أهمهم أنهم يسبقونهم في النعيم المقيم ويسبقونهم في درجات الجنة. والصحابة رضوان الله عليهم، أعني الفقراء منهم، ما قالوا هذا اعتراضا على قدر الله، وما قالوا هذا حسدا للأغنياء من إخوانهم، فهم لا يتمنون زوال الخير عن إخوانهم، ولكنهم قالوا ذلك غبطة واسترشادا. قالوا ذلك غبطة لإخوانهم، يريدون أن يكون لهم من الخير مثل ما لإخوانهم، ويسترشدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل نحن الفقراء؟ ذهب أهل الدثور بالأجور، ووجه ذلك يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، فهم يشاركوننا في الأعمال البدنية التي يفعلها الذكر والأنثى والفقير والغني، ويزيدون علينا ويتصدقون بفضول أموالهم. فهم يعملون الأعمال الصالحة المالية ونحن لا نستطيع. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يحجون به ويعتمرون به ويجاهدون به ويتصدقون به. وفي رواية مسلم يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فالمقصود أنهم ينفردون بالأعمال الصالحة المالية، فهم يحجون ويكثرون من الحج ونحن لا نستطيع، هم يعتمرون ويكثرون من العمرة ونحن لا نستطيع، وهم يجاهدون لأنهم يجدون ما يركبون عليه ونحن لا نستطيع، وهم يتصدقون ونحن لا نستطيع، وهم يعتقون في سبيل الله ونحن لا نستطيع، فهم يسترشدون ماذا يفعلون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا: المال أيها الإخوة قد يكون فتنة لصاحبه وقد يكون صالحا لصاحبه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. ما هو المال الصالح؟ المال الصالح الذي أخذ من حله وعرف فيه حقه. المال الصالح هو الذي أخذ من حله وعرف فيه حقه. والرجل الصالح هو المؤمن الذي أخذ المال من حله وعرف فيه حقه. والناس في المال يا إخوة ينقسمون إلى قسمين: من عنده مال ومن ليس عنده مال، وكل قسم يتنوع إلى نوعين: من عنده مال نوع منهم يتقي الله ويعرف حق المال ويتصدق من المال وهذا هو الفائز، ونوع منهم لا يتقي الله في المال ولا يعرف حق الله في المال ولا يتصدق بالمال وهذا هو الخاسر. وأما الذين ليس عندهم مال فهم أيضا يتنوعون إلى نوعين: نوع يتمنى لو كان عنده مال ليتصدق وليحسن، وهذا طيب مأجور، ونوع يتمنى لو كان عنده مال ليتمتع به في المحرمات وليخبط فيه، وهذا خبيث مأزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. إنما الدنيا، الدنيا هنا هي المال، إنما المال لأربعة نفر لا يخرجون عن هذا: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن رزقه الله مالا فتصدق منه وأخرج لله منه نال الأجور العظيمة وكان من السابقين. أما من لم يفعل ذلك فإنه يكون من الأقلين ثوابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأكثرون في الدنيا الأقلون أي يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية: إن المكثرين في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح يمينه وشماله وبين يديه ومن ورائه وعمل فيه خيرا، رواه البخاري في الصحيح. الأكثرون في الدنيا أموالا هم المقلون يوم القيامة من الحسنات إلا من أعطاه الله خيرا أي مالا فنفح به يمينه وتصدق منه وشماله ومن بين يديه ومن ورائه وعمل فيه خيرا. فالصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا إخوانهم على خير من أهل الأموال ويتصدقون ويعملون الخير بأموالهم قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ما تصدقون بتشديد الصاد والدال. هكذا الروايات، رواة الحديث رووها هكذا: تصدقون، ويصح لغة تصدقون بتخفيف الصاد، لكن هذا لم يرد في الروايات. الذي ورد في روايات الحديث: تصدقون. قال العلماء: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بصيغة الاستفهام تشويقا ليسمعوا ما بعده، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ولكن قالها بصيغة الاستفهام مع أنهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما سألوا، ليشوقهم إلى سماع ما بعد ذلك. طيب، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ما معنى هذه الجملة؟ قال بعض العلماء: أوليس قد جعل الله لكم أعمالا صالحة تعملونها فتؤجرون عليها كما يؤجر أصحاب الأموال على الصدقة؟ أوليس قد جعل الله لكم أعمالا صالحة تعملونها فتؤجرون عليها كما يؤجر أصحاب الأموال على الصدقة؟ فيكون هذا من باب الأجر لا من باب الصدقة. وقال بعض العلماء: بل المقصود أن الله جعل للفقراء ما يتصدقون به، جعل لهم شرعا ما يتصدقون به، وذلك أن الصدقة أعم من إخراج الأموال. الصدقة إيصال العبد الخير إلى نفسه أو إلى غيره، إيصال العبد الخير إلى نفسه أو إلى غيره. وهذه الصدقة قد تكون باللسان، وقد تكون بالقلب، وقد تكون بالجوارح، وقد تكون بالأموال. الصدقة شرعا يا إخوة قد تكون باللسان، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة. وقد تكون بالجوارح، وأمر بالمعروف صدقة. الأمر بالمعروف قد يكون باليد بشرطه كما سيأتينا إن شاء الله في شرح الحديث 35، وكما سيأتي أيضا في الحديث التالي إركاب الشخص على دابته وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، وصلاة الضحى صدقة، هذه بالجوارح. وقد تكون الصدقة بالقلب، فإنكار المنكر نهي عن منكر صدقة قد يكون بالقلب كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث 35، فقد تكون الصدقة بالقلب، وقد تكون بالمال كما هو معروف. هذه الصدقة شرعا كما يفهم من هذا الحديث ومن غيره، إن بكل تسبيحة صدقة. التسبيحة هي قول سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، عما لا يليق بجلاله. فعندما تقول سبحان الله يعني تقول أنزه ربي عن النقائص، أنزه ربي عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا قلت سبحان الله فهذا ذكر وصدقة، أنت تتصدق على نفسك بإيصال الخير إلى نفسك فتؤجر على هذا. انتبهوا، هذا أجر فوق أجر الذكر. لما أوصلت الخير إلى نفسك بذكرك لربك كنت متصدقا على نفسك فتؤجر. ما أكرم الله! إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. إن بكل تسبيحة صدقة، هذا ظاهر، وكل تكبيرة ضبطت بالرفع والنصب، وكل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. أما بالنصب فظاهر عطف على الجملة، إن بكل تسبيحة صدقة، كأنك قلت وإن بكل تكبيرة صدقة. وصدقة هنا اسم إن مؤخر، والجار والمجرور خبر إن مقدم، واسم إن كما هو معلوم منصوب، اسم إن كما هو معلوم منصوب. إن بكل تكبيرة صدقة، هذا النصب، وكل تكبيرة صدقة، هذا على الاستئناف، هذا على الاستئناف، فهي مبتدأ وخبر. والتكبير فيه وصف الله بالكمال، وصف الله بالكمال، وكل تحميدة صدقة، مثل وكل تكبيرة صدقة، ضبطت صدقة وضبطت صدقة في الرواية، والتوجيه ظاهر. والتحميد هو قول الحمد لله، والحمد لله هو الثناء على الله مع محبته وتعظيمه، الثناء على الله مع محبته وتعظيمه. وكل تهليلة صدقة، التهليلة هي قول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله فيها سلب وفيها إثبات، ففيها من حيث الكلية إثبات الكمال لله ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات الأربع هن الباقيات الصالحات التي هن خير ثوابا عند الله وخير أملا، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات بهذه الكلمات الأربع: وهن أحب الكلام إلى الله، وهن أفضل الذكر، وهن الكلمات التي اصطفاهن الله من الكلام، واصطفاهن لملائكته، وهن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وهن ثقيلات في الموازين، وهن يتعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بأصحابهن. كل هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا ضيق وقت الدرس لسردتها لكم، لكن كل هذا ثبت في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات الأربع لا يضرك بأيهن بدأت، ولكن الأفضل أن تبدأ بسبحان الله لأمرين: الأمر الأول أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر هذه الأربع بدأ فيها بسبحان الله، والأمر الثاني أن سبحان الله تخلية وما بعدها تحلية، ويبدأ بالتخلية قبل التحلية. سبحان الله تخلية لأنها تنزيه عن النقائص، وما بعدها تحلية لأنها إثبات، فالأفضل أن تبدأ بسبحان الله. أفضل هذه الكلمات الأربع الحمد لله ولا إله إلا الله، أفضل هذه الكلمات الأربع الحمد لله ولا إله إلا الله، ثم اختلف العلماء في أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله، والذي عليه الأكثر أن لا إله إلا الله أفضل، وهو الراجح أن لا إله إلا الله أفضل، وإن كانت الحمد له بثلاثين حسنة، يعني سبحان الله بعشرين حسنة، الله أكبر بعشرين حسنة، لا إله إلا الله بعشرين حسنة، الحمد لله بثلاثين حسنة، هكذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا إله إلا الله أثقل الكلمات الأربع وأفضل الكلمات الأربع، ففي هذا حث على كثرة الذكر بهن، وأن الإنسان كلما قال سبحان الله أجر على قوله وأجر على الصدقة على نفسه، فما أكثر ما نفرط وما أكثر ما نضيع. وقلت مرارا وتكرارا الواحد منا عنده وقت طويل يستطيع أن يذكر الله فيه، لكننا نغفل، وأنت تسير في السيارة، وأنت جالس في انتظار شيء، جئت إلى المسجد بعد الأذان وجلست بعد أن صليت ركعتين، أوقات كثيرة نستطيع أن نغرس الجنة بهذه الكلمات الأربع. وقلت يا إخوة سابقا إن الجنة مغروسة بشجر، لكن المؤمن يزيد شجره شجرا بذكر الله بهذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأمر بالمعروف صدقة، أمر نكره ليشمل كل أمر بالمعروف، فكل أمر بالمعروف صدقة، قل أو كبر، كل ما أمرت بالمعروف أجرت على الأمر بالمعروف وأجرت أجر الصدقة، حتى في بيتك، حتى لأولادك، حتى لجيرانك، حتى لأهل المسجد، الأمر الواحد بالمعروف صدقة. والحظوا هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر بالمعروف، ما قال وأمر بمعروف، قال وأمر بالمعروف، فعرف المعروف، نكر الأمر ليعم، وعرف المعروف لأن المعروف معلوم هو ما جاء في الكتاب والسنة، المعروف ليس بالهوى وإنما المعروف بالدليل بما جاء في الكتاب والسنة فهو معلوم، ونهي عن منكر صدقة، نهي نكر النهي ليعم كل نهي، عن منكر، ما قال عن المنكر، قال عن منكر، قال العلماء لأن المنكر لا يحصر بل يتجدد بتجدد الزمان، يحدث الناس منكرات ومنكرات ومنكرات ما تتناهى، وكل نهي عن منكر صدقة، تؤجر لأنك نهيت عن المنكر، وهذه صدقة منك على غيرك، الأمر بالمعروف صدقة على الغير، على غيرك، والنهي عن المنكر صدقة على غيرك. وسنتكلم إن شاء الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحديث 35. وفي بضع أحدكم صدقة. البضع هو القطعة من الإنسان، البضع هو البعض، البضع هو البعض، بعض الإنسان، لكن يكنى به عن الفرج، والعرب تكني عما يستقبح ذكره، في بضع أحدكم يعني بعض أحدكم، لكن عرف واشتهر أنه الفرج أو الجماع، أو الجماع، ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في بضع أحدكم قيل في فرجه وقيل في الجماع وقيل في النكاح وقيل في عقد النكاح، أربعة أقوال وكلها داخلة، كلها داخلة، في عقد النكاح صدقة، وفي النكاح نفسه صدقة، وفي الفرج صدقة، وفي الجماع صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ استشكل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الذي يفهمه الإنسان أن الذي يؤجر عليه هو الذي يتعب فيه، هو الذي يتعب فيه، وهو هنا ما يتعب، هنا يستمتع يتلذذ. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذا ليس سؤال اعتراض وإنما سؤال تعلم. ما اعترضوا، لكن لأن الأمر عجيب عندهم سألوا. لماذا؟ ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ويؤخذ من ذلك أنه لا حرج على الطالب أن يسأل شيخه إذا استشكل شيئا في كلامه، لكن بقصد أن يعلمه، بقصد أن يعلمه لا ليعترض عليه، وبقصد الأدب في الطرح، وبشرط الأدب في الطرح، لا بد من الأدب. ولذلك يقول العلماء ليس من الأدب أن تقول للشيخ قولك كذا يعترض عليه بكذا، لأن قولك كذا يشعر بأنك تتبرأ منه، هذا قولك أنت يعترض عليه بكذا. يقول العلماء هذا ليس من أدب الطالب مع الشيخ، وإنما يصوغه بصيغة المتعلم. يا شيخنا قد يقال لنا كذا فماذا نجيب؟ قد نعلم الناس هذا فيقال لنا كذا فبماذا نرد؟ وانتبهوا لهذا يا إخوة، ليس من سوء الأدب أن تستشكل كلام الشيخ بأدب وأسلوب صحيح، وإنما من سوء الأدب أن تعترض على الشيخ، ولا سيما في مقام التعلم، أو أن تصوغ بأسلوب يعني يشعر بمعنى غير طيب. وذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين سمعته مرارا رحمه الله عندما يقول له شيخنا الشيخ ابن عثيمين من أكثر الناس تبسطا مع طلابه، بل درسه درس حوار، ها يا فلان ها يا فلان قم، وكنا إذا جلسنا في درسه لا يمكن أن نغفل، لأنك لو غفلت لحظة ورآك الشيخ قال قم مهما كنت ماذا قلنا؟ فإن أجبت قال اقعد، وإن ما أجبت قال خلك واقف. فالشيخ رحمه الله من أحسن الناس تعليما مدرسة، وقد أخذ هذا من شيخه ابن سعدي رحم الله الجميع، ونرجو أن نتأسى بهم. الشاهد أني سمعت شيخنا الشيخ ابن عثيمين مرارا عندما يقول له طالب قولك يا شيخ ينهى ويزجره ويقول له هذا ليس من الأدب، وهذا يشعر بأنك تعارضني تعليما لطلابه رحمه الله. الشاهد أن هذا الحديث يدل على هذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم استشكلوا ليتعلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أرأيتم لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب معلوم، ولذلك لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب، لأنه من اليقينيات القطعيات أن عليه وزرا. فقال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والحظوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو وضعها في حرام، ثم قال فكذلك لو وضعها في الحلال، لأن الحلال في هذا الباب محصور وما عداه حرام. الحلال أن يضع شهوته، والمقصود بالشهوة هنا المني، لأنه هو الذي يوضع، وهذا له فائدة فقهية لعلي ما أنسى أذكرها بعد قليل إن شاء الله. أن يضع منيه في الحلال، وطريقه واضح، إما الزوجة وإما ملك اليمين إن وجد، هذا الحلال، وما عداه فحرام. أن يضعها في امرأة محرمة عليه أن يستمني بما يسمونه العادة السرية، هذا كله حرام، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. انظر كيف سور الله الفرج بسورين، والذين هم لفروجهم حافظون، فجعل الأصل حفظ الفرج، الأصل أنه لا يجوز لك أن تتصرف في فرجك، يجب أن تحفظه، ما تفعل به شيئا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا الحلال، فمن فعل ذلك فإنه غير ملوم. طيب جاء السور الثاني، فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى لذة غير اللذة في الزوجة وملك اليمين إن وجد، فأولئك هم العادون المعتدون المجرمون الخطاؤون العاصون. ولذلك بعض الناس يأتي من أجل يعني أن الشباب يحبون بعض الأمور يقول العادة السرية ما في دليل على تحريمها، سبحان الله، والله لو لم يرد إلا هذه الآية لكانت كافية. لا حلال في تفريغ الشهوة إلا الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحلال لأنه محصور، ونكر الحرام لأنه كثير بالنسبة للحلال، لأنه كثير بالنسبة للحلال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قياس العكس، وقياس العكس إثبات نقيض حكم الأصل للفرع للفرق بينهما، بعبارة أسهل إثبات عكس حكم الأصل للفرع للفرق بينهما. الرجل لو وضع شهوته، لو وضع منيه في حرام يؤزر، قياس ذلك أنه إذا وضعها في حلال يؤجر، فأثبتنا للفرع عكس حكم الأصل للفرق المؤثر، وهذا قياس العكس. قال العلماء: وهذا الحديث حجة في إثبات القياس، لأنه إذا ثبت قياس العكس وهو أضعف فمن باب أولى أن يثبت قياس العلة في الإثبات. وصدر الأمة متفقون على حجية القياس، وإنما أنكره النظام المعتزلي ثم تبعه الظاهرية. ولذلك يا إخوة، إنكار القياس بدعة، إنكار القياس بدعة، لا بس شيء أصولي يسير. الأصوليون يقولون الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومع ذلك يذكرون في القياس خلافا مع أنهم قالوا دليل متفق عليه. لماذا؟ لأن الخلاف بعد الإجماع كالعدم، والصحابة كانوا مجمعين على القياس، فالخلاف الذي طرى كالعدم، ولكن الأصوليين يحكونه لوقوعه فقط، وإلا فهو كالعدم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام، دليل على أن الشهوة تطلق على المني. ومن هنا أخذ العلماء أن الصائم يحرم عليه أن يخرج منيه بأي طريقة، وليس الجماع فقط، ليس الجماع فقط. ولاحظوا أن قلنا يحرم عليه أن يخرج، لأنه في الحديث القدسي قال الله: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ليس المراد بالشهوة هنا الجماع، وإنما المراد اللذة بإخراج المني. فيفطر الصائم بإخراج المني بأي طريقة ولو بالتفكير. إذا فكر 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 حتى خرج منه المني بتفكيره وفكر مستمر ليس لم يطرأ عليه فإنه يفطر بهذا. وقلنا بإخراج المني ولم نقل بخروج المني، لأن من خروج المني ما لا يفطر الصائم، كما لو احتلم وهو نائم فإن هذا ليس من فعله فلا يفطر الصائم. هذا الحديث كما قلنا فيه سعة طريق الجنة وكثرة طرق الخير، ومثله قبل أختم، هل يؤجر الإنسان على نكاحه أو جماعه أو وضعه شهوته في الحلال بغير نية؟ بعض العلماء قالوا نعم، حتى لو لم ينوي إلا المتعة إلا اللذة، ما نوى أن يعف نفسه، ما نوى أن يعف زوجته، قالوا يؤجر. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة في وضعها في حلال، وهذا الذي يستمتع بزوجته ما نوى إلا المتعة بزوجته وضعها في حلال فيكون فعله صدقة. لكن إذا زاد نية صالحة زاد أجرا، فإذا نوى إعفاف نفسه زاد أجره، إذا نوى إعفاف امرأته زاد أجره، إذا نوى تحصيل الولد زاد أجره. وذلك الراجح من أقوال العلماء يا إخوة أن من أتى امرأته لا ينوي إلا أن يتلذذ أنه يؤجر لظاهر هذا الحديث، لكن كلما وجدت نية حسنة كلما زاد الأجر. هذا ما حضرني في شرح هذا الحديث ومثله وقريب منه الحديث 26، وفيه زيادة فوائد سنتكلم عنها في المجلس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع. طيب، فقط نجيب عن هذا السؤال. أخت تقول أو أخ يقول الله أعلم، يقول أختي عليها صيام من شهر رمضان فماتت رحمها الله، فهل يصوم عنها أبواي أم يجوز حتى أخواتها، يعني أن يصمنا عنها وإخوتها؟ يا إخوة، من مات وعليه صيام لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستمر عذره إلى أن يموت، أفطر لمرضه واستمر المرض إلى أن مات، وهذا لا شيء عليه لأنه معذور، ما طلب منه الصيام أصلا حتى مات، وهذا العذر هو العذر الذي يزول. أما العذر الذي لا يزول فإنه ينتقل مباشرة إلى الإطعام، لكن العذر الذي يزول مريض ويرجى شفاؤه واستمر المرض إلى أن مات ما على الشيء. والحالة الثانية أن يفطر لعذر ويزول العذر ويتمكن من الصيام فلا يصوم ثم يموت، وهذا جاء في الحديث: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والراجح أن هذا ليس خاصا بصوم النذر، بل يشمل كل صيام فرض، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، فالروايات الأخرى لا تشكل على هذه الرواية. فمن مات وعليه صيام يستحب لأوليائه أن يصوموا عنه. والأولياء هم الأقارب، الأبوان، الأبناء، البنات، الإخوة، الأخوة، الأقارب. فمن مات وعليه صيام يستحب لأقاربه أن يصوموا عنه، ولو أن يتوزع الصيام فيصوم الأيام كلها في يوم واحد. يعني مثلا عليه 6 أيام وله 6 إخوة، وصاموا جميعا عنه يوم الاثنين، فإن هذا يجزئ، على الراجح من أقوال أهل العلم، وتبرأ ذمته بهذا. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.